مينس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ميلس النواخذة، البرنامج الأسبوعي اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برعاية من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحلقة 11 من هذا البرنامج، وحديثنا مستمر دائما عن القيادة ومهام ومسؤوليات القائد. واليوم إن شاء الله منتكلم عن موضوع مهم أيضا من أهم مسؤوليات القيادة، وهو موضوع إدارة التغيير اللي أصبح من أهم مسؤوليات القائد في أيامنا هذه. كنا نعرف أن اليوم نعيش في عصر متطور، سمته الأساسية التغيير السريع، كل شيء أصبح متغير اليوم ما عدا كلمة واحدة هي كلمة التغيير. التغيير يعني التطور ومواكبة التغييرات الخارجية، والثبات يعني التراجع والانهيار. التغيير مطلوب من كل المؤسسات الحكومية والخاصة، ومن غير المتصور وجود اليوم أي مؤسسة لا تستهدف التغيير أو التطوير. وإدارة هذا التغيير تعتبر من أهم مسؤوليات القيادة، ونتيجة لحتمية التغيير في عصرنا أصبح نجاح القائد اليوم يقاس بقدرته ونجاحه في إدارة التغيير. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله: نفتش عن قادة يحركون الجبال ويقودون التغيير ويصنعون المستقبل، وطموحاتهم معانقة النجوم. إذن أصبحت كلمة التغيير اليوم مرادفة لكلمة القيادة، ولكن ما هو التغيير المطلوب؟ وما هي التحديات التي تواجه هذا التغيير؟ وكيف يمكن تحقيق النجاح في إدارة التغيير؟ التغيير المطلوب هو التغيير اللي يستشرف المستقبل ويتجاوب مع تغييرات البيئة المحيطة، التغيير اللي يضع المؤسسة في المقدمة دائماً، التغيير المبني على تخطيط للمستقبل وخطوات مدروسة نحو الهدف المنشود، التغيير اللي يحوي الريادة والابتكار واستغلال للطاقات والإمكانيات، وبالأخص الإمكانيات التقنية اللي اليوم أصبحت تقود زمام الأمور. أما التحديات اللي تواجه التغيير فهي كثيرة ومتعددة، بس أهم تحدي هو الإنسان الذي يحارب التغيير ويوقف عائقا أمامه. الإنسان بطبيعته عدو ما يجهل، لذلك المسؤولية تقع على عاتق المدراء والقادة في إيصال رسالة التغيير وتطوير قنوات التواصل والحوار والشفافية. القائد الواثق من صحة قراره يكون مخطئ إذا ظن أن القرار سينفذ بشكل صحيح بمجرد إصداره، ويتجاهل الحاجة لبناء قناعات في صفوف المعنيين تضمن التنفيذ السليم والتأثير الواسع لهذا القرار. هنا تأتي أهم مرحلة من مراحل إدارة التغيير، وهي بناء القناعات حول جدوى التغيير، واللي للأسف يخفق فيها الكثير من المدراء. ومثال على ذلك المدير اللي يوصل لقرارات سليمة ومدروسة بمساندة من الخبراء والمستشارين، ويقوم بعد ذلك بإصدار القرارات القرار تلو الآخر دون الاهتمام للآخرين، سواء كانت آراء أخرى أو تخوف أو عدم وضوح. يعني المدير يقول المركب يسير بالاتجاه السليم، اللي يتشبث بيوصل ويانا، واللي ما يتشبث برايه. والأجانب أيضا عندهم نفس الموضوع، ويقولون بجملة شبيهة: My way or the highway. طبعا هالشيء مو بصحيح، والنتيجة هي عدم وصول المركب بسبب الممانعة والخلافات أو عدم استغلال جميع الطاقات، ويمكن المركب يوصل ولكن دون فعالية بسبب الخسائر الكبيرة في رحلة الوصول. صحيح ممكن تواجه ممانعة أو ناس ما تتقبل التغيير، بس الحل ما يكون التجاهل، الحل يكون أولا بالحوار ومحاولة بناء القناعات. وفي النهاية إذا ما وصلت النتيجة، المثل يقول الكي آخر العلاج. وفي النهاية يجب أن يستهدف التغيير دائما المصلحة العامة. في بعض الأحيان قد لا يحوي التغيير على مصلحة الجميع، ولكن من الضرورة دائما أن يحوي المصلحة العليا والمصلحة العامة اللي المفروض أنها تكون مقدمة على كل شيء. مستمرين معكم مستمعين الكرام وحديث أكثر تفصيلا عن إدارة التغيير، إن شاء الله بنستمر معاكم بعد الفاصل.
مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن صباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج ميلس النواخذة، هذا البرنامج اللي يتكلم عن القيادة وعن أهمية فكر القيادة، ودائما في الفقرة الثانية من البرنامج نستضيف أحد القيادات في الحكومة ويكون في حوار عن موضوع، نتطرق لموضوع أحد المواضيع اللي ترتبط بها القيادة. اليوم طبعا لظروف خارجة عن إرادتنا اعتذار من ضيف الحلقة، فمع مستمرين معاكم إن شاء الله في حوار أو في طرح عن موضوع الحلقة اللي هو موضوع إدارة التغيير. بنتكلم عن إدارة التغيير في الفقرة في الفترة اللي متبقية من البرنامج، بنحاول نشرح موضوع إدارة التغيير وارتباطه بالقيادة وأهمية إدارة التغيير كأهم المسؤوليات المنوطة من القادة سواء كان المؤسسات الحكومية أو حتى الخاصة. ويوم نتكلم دائما يوم نتكلم عن القيادة مو بقصدنا أو نعني في قمة الهرم في المؤسسات الحكومية، أيضا الفكر القيادي يستفيد منه كل مدير أو كل رئيس قسم أو كل شخص يتطلع أنه يرتقي في السلم الوظيفي. نتكلم عن موضوع أهمية التغيير بداية، لأن قبل لا نبدأ شو المفروض إحنا نقوم به وكيف نقدر ندير التغيير بشكل سليم، نتكلم عن أهمية التغيير وأهمية التغيير اللي منتجبها في النهاية أنه على حتمية التغيير اليوم في بيئات أعمالنا. أهمية التغيير طبعا أتي من تغيير البيئة اللي إحنا نعيشها. اليوم إحنا نعيش بيئة متغيرة بشكل سريع، التكنولوجيا ستقود كل المجالات سواء كان الاقتصاد أو حتى الاجتماع أو حتى العمل الحكومي. التغيير اللي صاير سريع في التكنولوجيا يالس يجر كل الأمور خلفه، الحياة تتغير بشكل سريع، رتم سريع أسرع مما كنا متعودين عليه سابقا، ونتيجة للتغيير هذا السريع يمكن أطلقوا عليها العلماء سمعنا بي الثورة الصناعية الرابعة. ليش الثورة الصناعية الرابعة وليش إحنا ياسين نعيش اليوم في هي ثورة تعتبر ثورة الصناعية الرابعة؟ الثورة معناتها تغييرات كبيرة وجذرية في فترة زمنية بسيطة، وإحنا ياسين نعيش اليوم. يعني اليوم نتكلم عن 15 سنوات بتتغير أمور كثيرة، وكل الأمور هذه مرتبطة بالتغيير التقني اللي حاصل، لذلك سموها الثورة الصناعية الرابعة، لأن احنا ياسين نعيشها، فلازم نكون احنا جاهزين لها ولازم جاهزين للتغييرات اللي بتطرحها ونقدر نتعامل معها. لو ليش نقول الرابعة بعد نذكرها، ان اول ثورة صناعية كانت هو اختراع الآلة البخارية اللي غيرت بشكل كبير، الثورة الصناعية الثانية كانت اختراع خط الانتاج اللي هو بداية المصانع في اوروبا وانتشارها على مستوى العالم، ان في خط انتاج للصناعة. الثورة الصناعية الثالثة كانت أتمتت خط الإنتاج، بدل ما كانوا بشر هم يقومون بكل خطوة من خطوات الإنتاج أصبحت الآلة تحل محل البشر، وغيرت بشكل كبير، سحبت كثير من الوظائف من السوق وتحولت هذه الوظائف إلى الآلة. اليوم احنا نعيش الثورة الصناعية الرابعة اللي هي دمج الأنظمة والتقنيات وربطها مع بعض، ربطها بالإنترنت، ارتباط الآلات مع بعض، حديث الآلات مع بعض، فيها مفاهيم كثيرة طلعت بفترة بسيطة. بنحاول أن نشرح شوي شو معنى الثورة الصناعية الرابعة، وبعدها بنشوف التغيير اللي حاصل نتيجة هذه الثورة وكيف احنا بنقدر نتجاوب مع هذا التغيير. طبعا سمعنا اليوم بمصطلحات كثيرة، سمعنا عن 3D printer وعن سيارة ذاتية القيادة وكثير من المواضيع، هي كلها مواضيع مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. يمكن باختصار موضوع 3D printer اللي هو تغيير كبير في الصناعة. اليوم أكثر ما يعني الأدوات اللي نستخدمها أكثرها مستوردة من الخارج ومصنعة من دول صناعية مثل الصين، لكن الـ 3D printer ممكن يغير في موازين الصناعة في العالم. ممكن دول تستخدم 3D printer تصبح دول صناعية وهي ما كانت أصلا تحلم أن هي تكون دولة صناعية، تحول مسألة 3D printer. اليوم عندنا احنا في دبي أول مبنى لمبناي من 3D، وهو مبنى مؤسسة دبي للمستقبل، و3D أحد المحاور اللي بتشكل تغيير كبير. شيء ثاني السيارات ذاتية القيادة، لين الحين إحنا ما نتصور إحنا ممكن نركب سيارة اليوم بدون سائق أو سيارة تقود نفسها، بس اللي يتغزر شوية في المعلومات بخصوص سيارات ذاتية القيادة يشوف إن الموضوع وايد قريب والموضوع وايد تأثيره كبير. وأمان السيارة بدون سايق يمكن توصل أمان حتى عن الإنسان. ليش أمان عن الإنسان؟ لأن باختصار يمكن السيارة ما تتأثر بالظروف الخارجية اللي تأثر بالإنسان، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون يلتهي بشيء جنبي طالع ممكن الإعلانات أو أطفال في السيارة، فممكن أي شيء يلهي عن الطريق. لا الطريق، لكن السيارة يعني نسبة انتباهها تكون 100%. الشيء الثاني مستوى السائقين يتفاوت، السيارة ذاتية القيادة تعتبر أعلى مستوى السائقين. الإنسان ممكن يخالف القواعد المرورية، لكن السيارة ذاتية القيادة ما تخالف، فبكل المحاور تعتبر هي أأمن من الإنسان. اليوم تجارب فيها في أمريكا قطعت ملايين الأميال بحوادث واحد حادثين أو ثلاثة في حوادث بسيطة، قريب أن تطلع وقريب أن يكون له تأثير في البيئة. ولو تكلمنا عن الطيارة بدون طيار أيضا هذه قريب أن تطلع، العملة النقدية، تكلم عن العملات النقدية اللي طلعت بشكل جديد، تكلم عن إنترنت الأشياء وربط الأمور بالإنترنت، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وظهور الذكاء الاصطناعي كمفهوم وتأثيره حتى على وظائف المستقبل. هذه كلها تغييرات، فعلا تغييرات كبيرة احنا منعيش شكلنا في الفترة اللي قادمة، وبتأثر علينا بشكل كبير وبتأثر على المستقبل. بس يمكن الخطوات اللي اخذتها حكومتنا في هذا المجال خطوات واضحة في تسمية الثورة الصناعية الرابعة وتعريف كل المصطلحات اللي فيها وتعريف تأثيراتها والخروج برؤى مستقبلية للتعامل مع كل هذه التغييرات. يمكن أذكر هني مقال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه في سنة 2016، مقال هذا كان اشتهر بشكل كبير، المقال يمكن كلكم سمعتوا فيه، اللي هو الدول بين الابتكار والاندثار. ملخص المقال أنه الدول اللي ما بتقدر تغير نفسها وتتجاوب مع تغييرات البيئة فما بتقدر تستمر. فاليوم احنا في دولة الإمارات عايشين هذا التغيير برؤية من القيادة، فالحكومة كلها في تغيير مستمر. يوم نتكلم عن حكومة المستقبل ففيها تغييرات كبيرة. نطلع من كل حديثنا باختصار ان احنا اليوم سواء كنا في حكومة الإمارات في تغيير مستمر ناتج من فكر القيادة اللي موجودة، واللي مطلوب من الحكومة والقيادات الحكومية مطلوب قادة يديرون هذا التغيير. كيف نقدر نوصل إلى قيادات تقدر تدير هذا التغيير بشكل سليم؟ أعتقد هذا اللي منتكلم عنه إن شاء الله، ومنستمر في تفصيل عن موضوع كيف نقدر ندير هذا التغيير في مؤسساتنا الحكومية، ومنكمل معاكم إن شاء الله بعد الفاصل.
مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مينس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج مجلس النواخذة، والحديث اليوم عن موضوع إدارة التغيير وكيف نقدر ندير التغيير بشكل صحيح. لأن تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع أهمية إدارة التغيير، وتكلمنا أن اليوم إدارة التغيير أصبح موضوع حتمي على كل المؤسسات. اليوم نعيش في عصر متغير فلازم نعيش هذا التغيير، بس كيف السؤال هو كيف ننجح في هذا التغيير. بنحاول إن شاء الله نجاوب على السؤال وعلى أهم النقاط اللي ممكن تأثر في نجاح التغيير. نحب نشير إلى أن في متابعين لنا في الانستغرام لايف أو الانستا لايف، بنحاول إذا قدرنا ناخذ بعض الأسئلة، إذا حد عنده سؤال ممكن نجاوب عليه خلال الفترة البسيطة المتبقية من البرنامج. أول بداية التغيير أو بداية التغيير يجب أن يكون يبنى على قرار سليم وقرار مدروس. كيف نقدر نبني التغيير على قرار سليم وقرار مدروس؟ إذا كان هناك في رؤية موجودة والرؤية هذه واضحة من القيادة ونتجت عنها استراتيجية موجودة في المؤسسة، فالقرارات اللي موجودة في المؤسسة مو بقرارات عشوائية وليست قرارات لحظية تطلع، لكن كل القرارات مدروسة وماشية في اتجاه الاستراتيجية اللي موجودة. اليوم في حكومة دولة الإمارات عندنا استراتيجية واضحة نحو التطوير، نحو التطور، نحو الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، التطور التقني، التحول الذكي في المؤسسات الحكومية. فيندرج تحت الرؤية هذه قرارات وتوجهات ان احنا نغير في مؤسساتنا. يمكن شهدتوا الفترة السابقة أوامر قياداتنا في التغيير، تحول إلى الحكومة الذكية في فترة وجيزة، فكان الرؤية واضحة، فالمفروض من احنا ندير هذا التغيير، لكن كقرار كتوجه في التغيير توجه واضح. ممكن تكلمنا عن الثورة الصناعية الرابعة من الأمثلة على وضوح الرؤية اليوم، قرار يمكن رؤية في حكومة دبي في الوصول إلى 30% من سيارات الموجودة في شوارع دبي بتكون إن شاء الله سيارات ذاتية القيادة وسيارات كهربائية بالذات في عام 2030، و30% من مباني دبي بتكون مباني مبنية بال 3D برينتر في عام 2030. يعني هذه رؤية واضحة بعيدة المدى، يطلع من هذه الرؤية أو يشمل هذه الرؤية تطوير في المؤسسات الحكومية في التوجه هذا. فأي تغيير اليوم تشوفونه في أي مؤسسة حكومية في استخدام التقنيات أو في التوجه هذا، هذا التغيير مبني على رؤية واضحة. فأول خطوة من خطوات النجاح في التغيير اللي هو التغيير يكون مدروس ومبني على استراتيجية ورؤية. النقطة الثانية اللي هي مشاركة في صنع القرار. القرارات في المؤسسات الحكومية يجب أن تبنى بالشراكة مع جميع المعنيين. من الصعب أنك اليوم تبني قرار أو توجه في تطوير شيء معين وتستثني المعنيين في الموضوع من صناعة هذا القرار وصناعة هذا التغيير. في النهاية هم اللي بيكونوا معنيين فيه، في النهاية هم اللي بينفذونه، فيجب أن يكونون شركاء في صناعة هذا التغيير وشركاء في التوجه اللي بينبنى في هذا التغيير. النقطة اللي بعدها هي التوعية. التوعية دائما احنا قلنا يمكن الإنسان في مقدمة الحلقة تكلمنا أن الإنسان عدو ما يجهل. اليوم إذا احنا نعيش تغيير طويل تغيير كبير، فمحتاجين ننشر التوعية في بخصوص التغيير هذا. ليش التغيير؟ شو الخطوات القادمة في التغيير؟ شو مراحل التغيير؟ شو المستهدفات اللي بتكون في التغيير؟ شو التأثيرات اللي بتستوي على بيئة العمل في التغيير اللي احنا بنمشي فيه؟ لازم كل شيء هذا يكون واضح عند جميع المعنيين من خلال التوعية ونشر التوعية. اليوم مثل البرنامج هذا اللي احنا ياسين نديره، هدفه نشر التوعية بالفكر القيادي. فكثر ما ان الانسان طور من نفسه وفهم الموضوع وفهم التغيير هذا، فعمره ما بيكون ضد التغيير هذا او ضد التغيير اللي حاصل في المؤسسة. الانسان بيكون ضد التغيير اذا ما فهم هذا التغيير، ما فهم التوجه، ما فهم كيفية بناء هذا التغيير في المؤسسة، فهو دائما بيكون ضد هذا التغيير. شراك المعنيين أكيد مهم من خلال التوعية أيضا. النقطة اللي بعدها الهدف من التغيير. الهدف من التغيير لازم يكون المصلحة العامة في التغيير وفي بناء التغيير. دائما بتكون في بعض الأحيان من الصعب أنك أنت تجمع مصالح جميع الموظفين في هذا التغيير. ممكن بعض الموظفين التغيير هذا ما يكون لصالحهم أو ما يكون لصالحهم في حتى في مسارهم الوظيفي، لكن دائما إذا كان التغيير مبني على مصلحة عامة ومصلحة المؤسسة، فالمصلحة العامة هي اللي تكون مستهدفة. إذا كان مبني على مصلحة فئات معينة فبتلقى الممانعة في التغيير أكبر. طبعا في مرات تحصل ممانعة في التغيير أو في ناس يرفضون التغيير، كيف تتعامل مع الممانعة هاي وكيف تتجاوب أنت كمسؤول باني استراتيجية وتبغى تغير في المؤسسة أو تغير في القسم نقول أو تغير في الإدارة مع وجود ممانعة من بعض الموظفين بالتغيير اللي بيحصل؟ طبعا هني دائما قرارات المسؤول تتأثر بثلاث أشياء. أنك أنت لما تصدر قرار وتبغي القرار هذا ينفذ، فعندك ثلاث أدوات تستخدمها. أول أداة واللي هي أهم أداة نتكلم عنها اللي هي التأثير، وفي بعضهم يسمونها القوة الناعمة أو التأثير من خلال فكر القيادي أو من خلال الطرق اللي يستخدمها القائد يقدر يأثر على الموظفين في تبني الفكر الجديد أو تبني التغيير. فهذا أول نقطة وهي نجاح القائد فيها، نجاح القائد في استخدام أدوات التأثير. طبعا الأداة الثانية إذا ما قدر يأثر عليهم وما قدر يجاوبون الموظفين بهذا التغيير نتيجة التأثير، فبيلجأ إلى التحفيز. النقطة الثانية اللي هي التحفيز، يحاول أن يحفز الموظفين لتبني أو يحفز الممانعين للتغيير أن يتبنون هذا التغيير. الأداة الأخيرة طبعا اللي يستخدمها المدير اللي هي العقوبة أو الجزاء بشكل عام. طبعا هذه أضعف الأدوات واللي هي المفروض ما تستخدم إلا في النهاية. نجاح القائد هو استخدام الأداة الأولى اللي هو التأثير، فكيف يقدر يأثر على الباقين في تبني التغيير. طبعا كيف يقدر يأثر على الباقين؟ ممكن يستخدم نقطة ثانية اللي هي الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي طبعا كثيرين تكلموا عن الذكاء العاطفي وهل المفروض أن القائد يستخدم الذكاء العاطفي في التأثير على الآخرين وفي إدارة التغيير؟ أعتقد مهم جدا، مهم جدا أنك أنت تفهم الآخرين وتفهم مواقفهم وتحط نفسك في مكانهم. أحد أدوات الذكاء العاطفي أنك أنت تحط نفسك مكان الشخص الثاني. ليش هو مانع التغيير؟ ليش هو مش مع التغيير؟ فإذا أنت حطيت نفسك في مكانه بتقدر تفهم تأثير التغيير عليه وليش هو واقف ضد التغيير. نعطيكم مثال، يمكن إذا دائما يوم بتجيب مشروع معين بتتكلم مع مدير المالي أو مدير المالية، دائما بيرد لك إنه والله ما في مالية، ما عندنا موازنة، أو الموازنة ما كانت مرصودة للمشروع هذا. فأنت دائما إذا كنت ما تحط نفسك في موقف الشخص هذا بتقول دائما هالشخص ضد التغيير، وهذا الشخص ما يبغى يغير، وهذا الشخص ما يبغى يطور. لكن أنت لو فهمت موقفه أو وضعت نفسك مكانه بالظروف اللي هو فيها، بتلقى أنه صحيح أن الريال عنده في نهاية السنة موازنة معينة وعنده أبواب معينة يمشي عليها، فيبغى يوصل بالموازنة في الطريق السليم وتكون موازنة تنفذ بالشكل المناسب. هذا مثال طبعا، والأمثلة كثيرة. طبعا الموضوع شوية طويل، احنا حاولنا نختصره في بعض النقاط أو نبسطه شوية في بشكل بسيط في موضوع إدارة التغيير، وكيف تقدر تستخدم فكر إدارة التغيير في أنك أنت توصل لتغيير صحيح وتغيير مناسب في المؤسسة. اليوم أيضا من قلنا التغيير حتمي في المؤسسات الحكومية، في طبعا نظريات في الإدارة أو في القيادة كثيرة. يمكن أكثر نظرية في القيادة اليوم منتشرة بشكل كثير هي نظرية القيادة التحويلية. ليش القيادة التحويلية؟ لأن القيادة التحويلية مبنية على التغيير. اليوم قائد إذا ما قدر يغير في المؤسسة وما قدر ينقلها إلى وضع أفضل فهو ما يصلح أن يكون قائد، لأن إحنا مثل ما تكلمنا بداية الحلقة نعيش عصر متغير. ليش القيادة التحويلية هي أكثر نظرية قيادية اليوم يعني منتشرة بشكل كثير وفي دورات عليها ودورات على القيادة التحويلية؟ لأن هاي القيادة تركز على التحويلات الجذرية في المؤسسة بالتعامل مع الموظفين. باختصار يمكن تقول هذا قائد تحولي إذا شفت قلت كيف المؤسسة شكلها وأدائها قبل حضور هذا الشخص، وبعد ما استلم الإدارة هذا الشخص كيف تحولت الأمور، كيف تطورت، كيف تطور الأداء بشكل كبير في كل النواحي، من الموظفين، من المباني، من الشعور، من رضا الوظيفي، من رضا العملاء، من كل النواحي. فإذا لقيت تغيير كبير وين كنا ووين وصلنا مع هذا المدير أو هذا القائد، ففعلا هذا القائد جالس يدير تغيير بشكل صحيح. فدائما التحويل، وحتى ما نتكلم عن المؤسسة، لو تكلمنا عن قسم دائما كل واحد ممكن إذا يبغى يقيم نفسه في القيادة إذا كان هو مسؤول قسم أو مسؤول إدارة أو مسؤول مؤسسة، يسأل نفسه السؤال كيف كان القسم قبل ما أنا أستلمه أو أنا أستلم المهمة، وكيف صار اليوم بعد أنا ما مشيت فيه فترة طويلة. إذا شفت أن في تغيير كبير وين كنا وين وصلنا، معناته أنت قايد وقادر تتغير وقادر تدير التغيير بشكل سليم. أما أنك أنت تمشي في الأمور مثل ما هي فهي صعبة، مستحيل أن نمشي في أداء معين لفترة محددة. طبعا حاولنا احنا من خلال الحلقة هذه ان احنا نشرح فيها موضوع إدارة التغيير وأهميته، لان احنا اليوم نعيش عصر تغيير، فحاولنا ناخذ اهم المحاور اللي تساعد ان احنا كيف نقدر ندير التغيير بشكل سليم. نتمنى مع شوي ضيق الوقت في البرنامج ان احنا شرحنا مفهوم إدارة التغيير بشكل مبسط، مع انه موضوع طويل بس حاولنا نشرحه بشكل مبسط، ويمكن وعدنا شوي ناخذ بعض الأسئلة، لكن مع ضيق الوقت أيضا إحنا ما بنقدر ناخذ الأسئلة واسمحوا لنا. نتمنى إن شاء الله أن قدمنا شيء مفيد من خلال هذه الحلقة، ونشكر مستمعينا الكرام على متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مينس النواخدة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.